بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. المسألة 11: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا. الكافرة تنقسم، أو الكافر بشكل عام ينقسم إلى كافر كتابي وكافر غير كتابي، والكلام الآن في الكافرة غير الكتابية، يعني إذا كانت وثنية تعبد الأصنام كالبوذيين اليوم في عصرنا الحاضر، وليست يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية على قول، لأن المجوس ثمة كلام أنه من أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب. فإذا الكتابية هي اليهودية والنصرانية والمجوسية على قول، وغير الكتابية هي الكافرة التي لا تنتمي إلى أحد هذه الأديان الثلاثة. الكافرة غير الكتابية لا يجوز نكاحها على للمسلم إجماعا. قال: تحرم الكافرة غير الكتابية، وهي قول الشارح، وهي هذا تفسير مو لغير الكتابية، تفسير للكتابية، لأنه إذا علمت الكتابية يعلم غيرها. وهي أي الكتابية اليهودية والنصرانية اتفاقا، والمجوسية على كلام سيأتي، على قول سيأتي. فإذا تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، يعني هذا الحكم مجمع عليه ومتفق عليه. قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي آية أخرى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. والقدر المتيقن هو ماذا؟ هو من كانت غير كتابية. أما الكتابية ففيها كلام سيأتي. وكذلك ورد في الرواية خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال عليه السلام: من كانت عنده امرأة كافرة، يعني على غير ملة الإسلام، وهو على ملة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي برية منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها. نعم. وعلى كل حال الإجماع قائم على حرمة نكاح غير الكتابية دواما أو متعة أو بملك يمين، فيحرم نكاحها إجماعا بأي نوع من أنواع استحلال الواطع، سواء دوام أو انقطاع أو ملك يمين. قال: وتحرم الكتابية عليه. طيب، انتهينا من غير الكتابية، إجماعا لا يجوز نكاحها. الكتابية، الكتابية ثمة أقوال يا أخوان. عندنا قول بعدم جواز نكاحها مطلقة، عندنا قول بأنه يجوز نكاحها متعة وبملك اليمين ولا يجوز نكاحها دواما، عندنا قول بجواز نكاحها مطلقة، عندنا قول بالتفصيل أنه مع الاضطرار يجوز نكاحها ومن دون الاضطرار لا يجوز نكاحها. بالدوام، تفصيل في الدوام، أنه إذا اضطر يجوز له نكاحها دواما، ومع عدم الاضطرار لا يجوز نكاحها دواما. على كل حال عمدة هذه الأقوال ثلاثة: الجواز مطلقا والمنع مطلقا، والتفصيل بين المتعة وملك اليمين فيجوز وبين الدوام فلا يجوز. وقد أشار الشارح إلى هذه الأقوال. قال الماتم: وتحرم الكتابية عليه، أي على المسلم، دواما لا متعة وملك يمين. فإذا مختار الماتم هذا القول أنها تحرم دواما ويجوز نكاحها متعة وبملك اليمين، عقب الشارح قائلا: على أشهر الأقوال، يعني هذا القول بالتفصيل بين الدوام فلا يجوز والمتعة وملك اليمين فيجوز هو أشهر الأقوال. طبعا قبال الأشهر يا أخوان ما بيكون الشاذ النادر، قبال الأشهر لا، مو المشهور، وإنما قول معتد به ولكنه ليس شاذ النادر. المشهور يقابله الشاذ النادر. إذا قلنا المشهور بينهم كذا، في قبال المشهور القول الشاذ النادر، وأما الأشهر يقابله قول معتد به وليس بشاذ نادر، إلا أنه أقل شياعا وانتشارا بين الأصحاب من القول الأشهر. على كل حال قال على أشهر الأقوال. طيب والقول الآخر الجواز مطلقا يا أخوان، أما القول بالتفصيل الذي ذهب إليه الماتن يحرم دواما ويجوز متعة وملك يمين، ذكر السيد المحشي أنه هو المشهور بين المتأخرين وهو مختار أبو الصلاح الحلبي وظاهر الشيخ في مبسوطه من المتقدمين. طيب أما القول الآخر وهو الجواز مطلقا يعني سواء في الدائم أو المتعة أو ملك اليمين، فهذا منسوب إلى الصدوقين يعني الشيخ الصدوق ووالده علي بن بدوره القمي وابن أبي عقيل العماني وقواه صاحب الجواهر، وهو ماذا؟ الجواز مطلقة. والثالث وهو المنع مطلقة وهو مذهب المرتضى والشيخ الطوسي في أحد قولين والشيخ المفيد والعلامة الحلي. نعم في كتاب نعم هلا إما عدول ولكن أحيانا خاصة الشيخ الطوسي يعني قد يظهر منه في نهايته قول وفي مبسوطه قول آخر. يعني إذا علم المتأخر منهما يؤخذ به، وإذا هذا يحتاج إلى بحث وتتبع يعني حتى يعلم أنه أي الكتاب كتابين المتقدم وأي المتأخر. على كل حال قال والثالث هو المنع مطلقا. قبل أن ننتقل إلى المجوسي أيها الإخوة لا بأس أن نشير في الجملة إلى منشأ الخلاف في مسألة نكاح المسلم للكتابية. طبعا كلامنا الآن في نكاح المسلم للكتابية ابتداء، أما نكاحه لها استدامة فسيأتي أنه يجوز اتفاقا، كلامنا الآن في نكاحه لها ابتداء. طيب المنشأ الخلاف يا أخوان من جهة القرآن الكريم فيه ما يدل على حرمة النكاح نكاح الكتابي وفيه ما يدل على جواز نكاحها، وقد اختلف في أن أيهما هو الناسخ وأيهما هو المنسوخ. مثلا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا يدل على الحرمة، وكذلك طبعا يدل على الحرم لأنه لا شك أن اليهود والنصارى ماذا؟ مشركون. وكذلك قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قد يقال بأن الكافر بإطلاقه شامل لليهود والنصارى لأن المشرك كافر، وقد يقال بأن الكافر يراد منه ما يقابل المشرك ما يقابل المشرك. على كل حال لا أقل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يدل على حرمة النكاح، ولكن في قبال قوله تعالى لا تنكح المشركات حتى يؤمن هناك آية أخرى وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم إلى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين، وهذه دلت على جواز نكاح أهل الكتاب. طبعا وقع الكلام بين العلماء أن الآية المبيحة ناسخة للآية المحرمة أو الآية المحرمة ناسخة للآية ماذا؟ المبيحة. السيد المحشي أشار طبعا، وكذلك وقع الكلام في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، البعض قال هذه وإن دلت على جواز نكاح الكتابي ولكنها تدل على جواز نكاحها متعة لا دواما. ليش؟ لما كان التعبير بماذا؟ بالأجر اللي هو يتناسب مع نكاح المتعة ليتحدد بمدة زمنية معينة ويكون المال المبذول في إزاء الاستمتاع بالمرأة بهذه المدة يعبر عنه بالأجر، أما في الدائم فلا يعبر بالأجر بل يعبر بماذا؟ بالمهر أو الصدق، المهر أو الصدق. ولكن هذا النوع من الاستدلال أيضا رد بأنه هناك موارد في القرآن الكريم عبر فيها عن المهر في النكاح الدائم بالأجر، فمجرد التعبير بالأجر لا يعين أن يكون المقصود هو النكاح المنقطع بل قد يعبر عن المهر في النكاح الدائم للأجر. إذا جهة من جهات البحث، جهة أخرى من جهات البحث الكلام أنه قوله تعالى في سورة البقرة لا تنكح المشركات حتى يؤمن ناسخ أو منسوخ، ناسخ لما دل على حلية النكاح أو منسوخ. البعض قالوا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا نسخ قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، وهناك روايات تدل على هذا المعنى. والبعض عكسوا المسألة قالوا لا، قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نسخ قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، وجاءوا بروايات تدل على أن سورة المائدة الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن في سورة المائدة، قالوا بأن سورة روايات تقول بأن سورة المائدة هي آخر من نزل وما نزل ولم ينسخ منها شيء، فيتعين أن يكون ما في سورة المائدة ناسخا غير منسوخين. إذا إجمال البحث من جهة القرآن الكريم، إجمال البحث من جهة القرآن الكريم. وأيضا من جهة الروايات هناك روايات مختلفة ومتعارضة. عندنا روايات يا أخوان دلت على المنع مطلقا، وعندنا روايات دلت على الجواز مطلقا، وعندنا روايات فصلت ما بين الدائم من جهة والمنقطع وملك اليمين من جهة أخرى، وعندنا روايات فصلت ما بين الاضطرار من جهة وعدم الاضطرار من جهة أخرى. نذكر نموذجا من هذه الروايات حتى لا يطول بنا البحث في هذه المسألة. من الروايات التي استدل بها على المنع مطلقا رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تزويج اليهودية والنصرانية قال لا. والرواية مطلقة أو غير مطلقة؟ مطلقة. تزويج سواء كان دائم أو متعب، طبعا لا تشمل ملك اليمين إلا أنها بإطلاقها تشمل ماذا؟ التزويج دواما وانقطاعا. هذه مما استدل به على المنع مطلقا. أما مما استدل به على الجواز مطلقا فصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به. نكاح اليهودية والنصرانية سواء دواما أو انقطاعا، والإمام عليه السلام قال لا بأس به، وهذه صريحة في الجواز به. وكذلك مثلا في الرواية صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال عليه السلام إذا أصاب المسلم فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت له يكون له فيها الهوى، يعني يهواها يحبها. قال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أنه عليه في دينه غضاضة. الرواية الصريحة في الحلي مع ماذا؟ مع كراهة، عليه في دينه غضاضة. بل غضاضة يعني حزازة، يعني نوع نقص في دينه، يعني إشارة كناية عن ماذا؟ عن كراهة هذا الأمر. بل هذه مما دل على الجواز مطلقا. طيب وعندنا روايات يا أخوان دلت على الجواز مطلقاً. الروايات السابقة منها ما دل على الجواز نكاحها مطلقا بالدائم والمنقطع، منها ما دل على المنع من نكاحها مطلقا بالدائم والمنقطع. عندنا روايات دلت أنه يجوز نكاحها متعتان. سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك، بل موفق الأشعري لذكر المتن قال لا أرى بذلك بأسا. قلت فالمجوسية؟ قال أما المجوسية فلا. فادوي صريحة في جواز نكاح اليهودية والنصرانية متعتان. وفي خبر زرارة سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأتهن. طيب هذه من جملة ما دل على أنه يجوز متعة. الصفحة 332 مش المتن، السيد المحشي، أنا قلت المتن، عفوا السيد المحشي. وعندنا روايات فصلت بين الاضطرار وعدم الاضطرار من قبيل لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة، يعني يجوز له إذا لم يجد المسلمة ولا يجوز له إذا وجد المسلمة. هذه فصل بين الاضطرار وعدم الاضطرار. وعندنا ما دل على جواز نكاح النصرانية واليهودية إذا كنا من البلد، المقصود من البوله مو الجنون يعني، انما المقصود من البوله يعني المستضعفة اللي هي على هذا الدين تقليدا للآباء والأجداد وما عندها ذات التعصب لدينها والعداء للمسلمين، كما تفسر الرواية. يقول صفحة 332 في ذيل الهامش: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري. فقال: وما يمنعك من البلد؟ قلت: وما البلد؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصرن ولا يعرفن ما أنتم عليه. وفي خبر آخر: كان بعض أهلي يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا؟ يعني البلهاء هي المستضعفة في عقلها اللي هي لا تعصب لها لما هي عليه من الدين، وليس لها نصب لأهل الحق، ليس عندها نصب لأهل الحق. على كل حال الروايات مختلفة، ألسنتها مختلفة، ولكن ما اختاره صاحب الجواهر هو ماذا؟ هو الجواز مطلقا. وله عبارة صاحب الجواهر نقلها السيد المحشي، قال: فلم يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من إشكال، والحمد لله المتعال، والله هو العالم بحقيقة الحال. يعني صاحب الجواهر حمل روايات النهي على الكراهة وتحفظ على إطلاق الروايات المجوزة، وأما ما دل أنه يجوز عند الاضطرار أو يجوز إذا كانت بلهاء فحمله على أنه تقل الكراهة وتضعف وتخف في المستضعفة وفي البلهاء وفي صورة الاضطرار، وأما في غير صورة الاضطرار وفي غير صورة كونها بلهاء تشتد ماذا؟ تشتد الكراهة، سيما أن الروايات عبرت بأنه يخشى على ولده أن يتهود أو يتمصر. يعني علة الكراهة أنه إذا لم تكن بلهاء أو إذا لم يكن محرم فيخشى أنه إذا تزوج النصراني أو اليهودي يخشى على ولده من التهود أو التنصر، يعني يخشى على الولد أن يتأثر بأمه. على كل حال مختار الماتن أيها الإخوة ماذا كان؟ كان التفصيل: فيحرم دواما ويجوز نكحة وملك يمينه. قال: وإنما قال الشرح: وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية، لأن الشرح ماذا قال؟ قال: وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية، فجعل المجوسية من أقسام الكتابية، مع أنها أي المجوسية مغايرة لها، مغايرة للكتابية، لأن المجوس الآن ما عندهم كتاب، اليهود عندهم التوراة وإن كان محرفا، النصارى عندهم الإنجيل وإن كان محرفا، أما المجوس فليس الآن أهل كتاب. قال: مع أنها أي المجوسية مغايرة لها أي للكتابية، وإن ألحقت أي المجوسية بها أي بالكتابية في الحكم. المجوسية ملحقة بالكتابية في الحكم. شو يعني المجوسية ملحقة بالكتابية في الحكم؟ يعني لا يجوز نكاحها دواما ويجوز نكاحها متعة وملكا يمين. طيب بس إلحاقها بها في الحكم ما بيعني أن نعد المجوسية من جملة أهل الكتاب مع أنها لا كتاب لها، فلماذا ألحقت أيها الشارح، لماذا ألحقت المجوسية بالكتابية؟ قال: وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية لدعوى، أي لدعوى الماتن، الإجماع على تحريم نكاح من عداها. الماتن سؤال: يحرم نكاح غير الكتابية إجماعا؟ لو أننا لم ندخل المجوسية في الكتابية وأدخلناها في غير الكتابية شو بصير مفاد عبارة الماتن؟ أن المجوسية يحرم نكاحها إجماعا، مع أنه ما في إجماع على حرمة نكاح المجوسية، بل هناك خلاف في حرمة نكاح المجوسية وهذا لا يخفى على الماتن. فقول الماتن يحرم نكاح غير الكتابية إجماعا جعلنا ندخل المجوسية في من؟ في الكتابية، لأنه لا يخفى على الماتن أنه المجوسية لا إجماع على حرمة نكاحها وهناك خلاف في حرمة نكاحها. لذلك قال لدعواها أي لدعوى الوالد ماتن الإجماع على تحريم نكاح من عداها أي من عدا الكتابية مع وقوع الخلاف في المجوسية. فما فينا نقول المجوسية داخل بغير الكتابية، لأنه ادعى الإجماع على حرمة نكاح غير الكتابية والمجوسية وقع الخلاف في نكاحها. فلولا تغليبه أي تغليب الماتن الاسم أي اسم الكتابية عليها أي على المجوسية لدخلت المجوسية أين في المجمع على تحريمه، ولا يخفى أن المجوسية لا إجماع على تحريمها بل في تحريمها ماذا؟ خلاف. وقفت العبارة؟
من وتعلق
بأشقة
وما جعلنا،
لا جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية لدعوى وجملة مع أنها مغايرة لها وألحقت بها في الحكم جملة مقاربة،
بس هي وألحقت بها نفس معنى ما تقدم أنه حتى فيك تقول وألحقت بها لدعوى الإجماع.
لا 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 هون للتعليل، ودعواه الإجماع هو علة الحاق المجوسية، علة أن الشارع ألحق المجوسية بالكتابية هي دعوة الماتن الإجماع على حرمة نكاح غير الكتابية، والجملة المتخللة هي جملة معترضة. طيب قال ووجه إطلاقه عليها، شو وجه، ما هو وجه إطلاق الكتابية على المجوسية؟ ووجه إطلاقه أي إطلاق اسم الكتابية عليها أي على المجوسية، ووجه إطلاقه عليها أن لها أي للمجوسية شبهة كتاب صح بسببه أي بسبب شبهة الكتاب التجوز. يعني ماذا؟ يعني إطلاق اسم الكتابية عليها مجازا. ليش مجاز؟ لأنه فعلا ليس لهم كتاب المجوس، ولكن لأن لهم شبهة كتاب صح إطلاق اسم الكتابية على المجوسية تجوزا. ليش لهم شبهة كتاب يا أخوان؟ لأن المجوس كما ورد في الخبر الرواية مرسل الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال نعم. أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب؟ فكتبوا إلى النبي، أهل مكة أرادوا أن يكذبوا النبي، فكتبوا إلى النبي خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فأرادوا أن يكذبوه صلى الله عليه وآله والعياذ بالله. فكتبوا إليه يريدون تكذيبه، زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، كيف عم تقول أنت لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وأنت أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور. فإذا المجوس كان لهم كتاب فأحرقوه، فهم الآن فعلا وإن لم يكونوا من أهل الكتاب ولكن لأن لهم شبهة كتاب فجاز ماذا؟ فأطلق عليهم أهل الكتاب تجوزا. قال والمشهور بين المتأخرين أن حكمها يعني حكم المجوسية حكمها حكم ماذا؟ الكتابية، فناسب الإطلاق. يعني يا أخوان كون المجوس لهم شبهة كتاب إذا يصحح إطلاق أهل الكتاب عليهم مجازا، بس نحن بدنا نسأل ليش فعلا تجوز الأصحاب وأطلقوا أهل الكتاب على ما يشمل المجوس. المصحح أن لهم شبهة كتاب، أما الذي دعاهم إلى إطلاق أهل الكتاب فعلا على ما يشمل المجوس أن حكم المجوسي هو حكم اليهودية والنصرانية، لذلك استعملوا اسم أهل الكتاب تغليبا بما يشمل المجوس. قال وإنما يمنع من نكاح الكتابية بناء على مبنى المتن أنه بالدوام لا تنكح الكتابية، وإنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء، لا ابتدامة. شو يعني لا ابتدامة؟ يعني لو كانت مسلمة ثم تمصرت أو تهودت فهذه ماذا؟ يبقى نكاحها استدامة اتفاقا، حتى عند من يقول بماذا؟ بحرمة نكاح الكتابية ابتداء، يقول ببقاء نكاحها استدامة كما سيأتي. قال لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية عفوا، وإنما يمنع المسلم من نكاح الكتابية ابتداء، شوي أنا اشتبهت بالمثال، إنما يمنع المسلم من نكاح الكتابية ابتداء لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أكرم زوج الكتابية فالنكاح بحاله. يعني لو كان الزوج، لو كان الزوج نصرانيا والزوجة نصرانية فأسلم الزوج، لأن بعدما أسلم الزوج شو صار؟ هذا مسلم ناكح لكتابية، بس نكحها ابتداء أو استدامة؟ استدامة. هذا يجوز حتى عند من يقول ماذا؟ أن المسلم ليس له أن ينكح الكتابية دواما ابتداء، يجيزه استدامة وسيأتي معنا الفقه. فالنكاح بحاله كما سيأتي. قال ولو ارتد أحد الزوجين، زوجان مسلمان. يا أخوان الآن نحن نتكلم عن ردة أحد الزوجين، ثم المسألة اللاحقة عما لو أسلم أحد الزوجين. الآن كلامنا عن ارتداد أحد الزوجين. قال لو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح، سواء كان الارتداد فطريا أو أم مليا. أنتوا بتعرفوا المرتد عن فطرة، يعني اللي هو يولد على الإسلام ثم يرتد. المرتد الملي لا، يكون على يولد على غير دين الإسلام يسلم ثم يرتد ويرجع عن دين الإسلام. فيقول لو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح. شنو بطل النكاح؟ يعني لا يحتاج إلى طلاق ينفسخ. بطل النكاح سواء كان الارتداد فطريا أم مليا. مولانا ليش يبطل النكاح؟ لما ورد في خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام المعروف، مسمع بن عبد الملك بكردين على ما في ذلك الروايات. فإذا ورد كردين فإذا ورد كردين فهو مسمع بن عبد الملك. قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. طبعا هذا الخبر يا أخوان مختص بارتداد الرجل، لأنه عم تحكي الرواية عن ماذا؟ عن المرتد. ولكن الأصحاب ألحقوا به ماذا؟ ارتداد المرأة، لعدم القول بالفصل كما ذكره صاحب الرياض على ما أشار إليه السيد المحشي. كما أن هذا الخبر مختص بأي نوع من أرواع الارتداد؟ الارتداد الملي. ليش؟ يستتاب. المرتد عن فطرة لا يستتاب. ولكن بما أنه ثبت في الارتداد الملي تعدى الأصحاب منه إلى الارتداد الفطري بطريق أولى، لأن الارتداد الفطري أشد حكمه، أشد من حكم الارتداد الملي. فإذا أوجب الارتداد الملي انفساخ العقد فالارتداد الفطري يوجبه بطريق أولى. طيب، فإذا الانفساخ، طبعا كلامنا الآن كله إذا كان الارتداد ماذا؟ قبل الدخول، واضح؟ قبل الدخول عنك. انفساخ العقد متفق عليه، سواء ارتد الرجل أو المرأة قبل الدخول، وسواء كان الارتداد عن فطرة أو عن ملة ينفسخ العقد. طيب، إذا انفسخ العقد يثبت إذا كان الزوج هو المرتد يثبت لها نصف المهر أو تمام المهر؟ نعم قولا. البعض قالوا أنه إذا كان المرتد هو الزوج يثبت لها نصف المهر قياسا على ما لو طلقها قبل الدخول بها. والبعض قالوا لا، العقد ماذا يقتضي؟ ثبوت تمام المهر أو نصفه؟ الدليل اللي دل على التنصيف، وين دل على التنصيف؟ في الطلاق. ما بنتعدى عن هذا المورد إلى غيره طالما أن مقتضى العقد ثبوت تماما. هذا إذا كان المرتد هو الزوج. أما إذا كان المرتد هو الزوجة فقالوا لا يثبت لها شيء. لماذا؟ لأن الانفساخ كان من جهتها وهي التي أحدثت، فإذا كان الحدث من جهتها فليس لها شيء. قال ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج. إذا الزوج هو اللي ارتد، ليش؟ لأن الفسخ، فسخ العقد جاء من جهته، من جهة الزوج، فأشبه الطلاق. فأشبه الطلاق. طيب نصف أي مهر إلها؟ طبعا هذا قول، وإلا رح يجي القول الثاني اللي قلنا تمام. نصف أي مهر؟ المسمى إذا كانت التسميات إذا مش صحيحة نصف مهر المثل. شو يعني إذا كانت التسمية صحيحة؟ لأنه بتعرفوا أنه في بعض الأعيان لا يجوز جعلها مهرا في عقد النكاح، لأن الشارع أسقطها عن المالية من قبيل الخمر ومن قبيل الخنزير. لذلك قال لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق، ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى، وإذا كانت التسمية باطلة أو ما في تسمية أصلا فنصف مهر المثل. بس هذا ماذا؟ هذا لو قلنا بأن لها النصف. لأن في قول آخر قال وقيل يجب جميع المهر. ليش يجب جميع المهر؟ قالوا لوجوبه، أي جميع المهر بماذا؟ بالعقد. ولم يثبت تشطيره إلا وين؟ بالطلاق. وفي غير الطلاق نرجع لما تقتضيه القواعد، وما تقتضيه القواعد أنها استحقت بالعقد تماما مهر. يا إخوان سيما يثبت لها جميع المهر، لا سيما إذا كان ارتداد الزوج ارتدادا فطريا. ليه؟ لأن المرتد الفطري بحكم الميت، وتعتد زوجته زوجة وفاة، ونحن عندنا من يموت عنها زوجها قبل الدخول تمام المهر لها، تمام المهر. فبالمرتد عن فطرة يبطل القياس، انه قياسها بالطلاق، بل تقاس بماذا؟ بالميت، ومن يموت عنها زوجها قبل الدخول تأخذ تمام المهر. على كل حال قال ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق وهو أقوى، يعني الشارع خالف الماتن، ما لها النصف إلا تمام المهر، التشطير في خصوص الطلاق. وهذه الأقوائية تتأكد إذا كان ارتداد الزوج عن ماذا؟ عن فطرتين، لأنه يشبه عند ذلك من مات عنها زوجها قبل الدخول، ومن مات عنها زوجها قبل الدخول تستحق تمام المهر كما يأتي. طيب قال ولو كان الارتداد منها، منها من مين؟ من الزوجة هي اللي ارتدت، فلا مهر لها. ليش لا مهر لها؟ قال لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، هي التي أحدثت. يا أخوان القواعد شو بتقتضي؟ القواعد بتقتضي ثبوت المهر لها. ليه؟ لأنه هي بالعقد ثبت لها جميع المهر أم لا؟ طيب بارتدادها نشك، لا تزال مستحقة لتمام المهر أو سقط حقها في المهر، شو بنعمل؟ نستصحب استحقاقها لتمام المهر.
ما تبدل الموضوع.
لا، لأن الموضوع هو المرأة، هذه المرأة كانت مستحقة للمهر، الإسلام والكفر من الحالات الطارئة. الموضوع عرفا محفوظ.
مش مأخذ فيه وصف الإسلام.
لا، من حالات المتبادلة على الموضوع الإسلام والكفر، وليس مقوما للموضوع عرفا. لذلك الموضوع وحدة الموضوع عرفا محفوظة، بس عندنا دليل خاص دل على أنها لا تستحق شيئا. شو الدليل الخاص؟ الرواية. اللي هي الخبر إسماعيل ابن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام: في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال عليه السلام: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها. أرجو منكم الانتباه، أشير لنقطة علمية في المقام. المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها بينفسخ العقد؟
لا،
بيسقط حقها بالصداق بالمهر؟
لا
لا، حتى لا تحرم.
لا، تحرم
على الزخم مات على الزوج.
لا.
طيب الرواية شو عم بتقول؟ يفرق بينهما ولا صداق لها. لم يعمل أحد من الأصحاب بماذا؟ بهذه الرواية، انه ازاي المرأة اذا زنت قبل دخول زوجها بها بينفسخ عقدها ولا صداق لها، لم يعملوا بها. طيب كيف عم يستدلوا فيها على المقام؟ استدلوا بعموم التعليل. الامام بعدما قال يفرق بينهما ولا صداق لها بماذا علل؟ قال لان الحدث كان من قبلها. شو بينفهم من عموم التعليل؟ انه اذا احدثت المرأة حدثا يوجد انفساخ الزواج لا تستحق المهر. والامام طبق هالقاعدة على حدث الزنا بالرواية. نحن بكل بساطة نقول تطبيق هذه القاعدة على حدث الزنا تقي لنا خبيه. واما القاعدة العامة ففي مورد في وجه لرفع اليد عنها، لا وجه لرفع اليد عنها. يا اخوان دائما اذا كان عندنا كبرى طبقها الامام على الصغرى، اذا كان تطبيق الكبرى على الصغرى تقية او لم يؤخذ به ليس لبيان الواقع، بس هذا ما يعني ان نرفع اليد عن اصالة الجهة في ماذا؟ في الكبرى نفسها، لان الرواية عم تبين لنا كبرى وعم تطبق الكبرى على الصغرى. ما لم يعمل به الأصحاب هو تطبيق الصغرى على الكبرى، أما نفس الكبرى فلا مانع من العمل بها. لذلك بتلاقوا الأصحاب بماذا استدلوا على أن الهلال يثبت بحكم الحاكم؟ بقول الإمام الصادق للسفاح. شو قال له الإمام الصادق وقت اللي سأله السفاح صائم أم مفطر؟ قال له الصادق عليه السلام: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمت، إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا. شو عمل الإمام؟ سن كبرى وهي أن أمر الهلال إلى الإمام، ثم طبق هذه الكبرى على مين؟ على التفاح لعنة الله عليه. إن صمت صمنا وإن أفطرنا أفطرنا. فقال له اللعين: أنا مفطر. فأمر بالماء إذا فوضعت وأكل الإمام وهو يعلم أنه من رمضان تقية. فنحن تطبيقه للكبرى على التفاح منقول هذا تقي مو لبيان الواقع. أما أصل الكبرى ذاك إلى الإمام، أصالة الجهة محكمة فيها، ولا وجه لرفع اليد عن أصالة الجهة في هذه الكبرى. في هذه الكبرى لا مضر تقية. إعراض الأصحاب عن ماذا يكشف؟ يكشف أن تطبيق الإمام لهذه الكبرى على المورد ليس لبيان الواقع. أكثر من هيك ما عندنا. اختلف أصالة الجهة في التطبيق، أما الكبرى نفسها أصالة الجهة فيها محكمة. أصالة الجهة فيها محكمة. الإخوة اللي حضروا معي الأصول المظفر بيتذكروا إحدى الروايات اللي وردت في الاستصحاب، اللي موردها رجل شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث. شو بيقول له الإمام؟ بيقول له: يقوم فيأتي بالرابعة ولا ينقض اليقين بالشك. نحن مسلم عندنا كشيعة إماميين إنه عند الشك بين الثلاثة والأربعة، بيبني على الثلاثة وبيقوم بيجيب الرابعة، ولا بيبني على الأربعة ثم يأتي بركعة احتياط، يبني على الرابعة ويأتي بركعة الاحتياط. بينما الإمام شو قال له؟ قال له أنت على يقين من الثلاثة بتقوم بتجيب الرابعة وما بتنقض اليقين بالشك. لا ينقض اليقين بالشك هي كبرى الاستصحاب. الإمام طبقها على الشك بين الثلاث والأربعة، ونحن عندنا يقين أن الاستصحاب لا يجري هنا، بل يبنى على الأكثر ويؤتى بركعة احتياط. رغم هيك استدلوا بالرواية على ماذا؟ على كبرى الاستصحاب. قالوا نعم تطبيق الإمام لكبرى الاستصحاب على الشك بين الثلاث والأربع يحمل على التقي لأنه مبنى العامة، وأما أصل كبرى لا ينقض اليقين بالشك فأصالة الجهة محكمة فيها ولا تقية في المقام.
كل حدث يكون
قبل يوجب انفساخ العقد يسقط مهرها، هاي الكبرى.
أبدا لا يوجب انفساخ العقد، كل حدث يكون من قبلها.
ليش؟
في غير هذه
يوجب الانفساخ، بس الإمام طبق الحدث الموجب للانفساخ على الزنا، ونحن عم نقول الزنا ليس حدثا موجبا للانفساخ.
هي الحوادث
اللي حدثت، هو هي هذه الردة، ردتها توجب الانفساخ قبل الدخول، توجب الانفساخ فلا مطلع. من الكبرى التي تضمنتها الرواية، وإن كان تطبيقها على مورد الزنا لم نأخذ به. ما ضمن تقية قد لا يكون هذا قول موجود بين العامل. المهم أن تطبيق الكبرى على الصغرى ليس لبيان الواقع، بس هذا ما بيعني أن ذكر الكبرى ليس لبيان الصغرى. نحن كلامنا بعد فرض صحة سند الحديث وفرجيته من حيث صدق، وليكن عدم العمل ما بيكشف عن عدم الصدور، هذه نقطة مهمة، يكشف عن خلل في ماذا؟ في الجهة؟ لا أبدا. الخبر إذا كان صحيحا هجر الأصحاب للعمل به لا يكشف عن عدم صدوره، بل ماذا؟ عن اختلال أصالة الجهة فيه، يعني لم يرد لبيان الواقع. ما تتوهموا أن الخبر المهجور والمتروك العمل به بين الأصحاب معنى ذلك أنه ليس بصادر. لو كان عدم العمل من الأصحاب كاشف عن عدم الصدور لما أمكن استدلال حتى بالكبرى التي تضمنها الخبر. هذا الاحتمال موجود بكل خبر صحيح تستدل فيه بالفقه، احتمال أن يكون مكذوب موجود. شو اللي بينفي هذا الاحتمال؟ صحة السند. في كل مورد،
والله في كل مورد،
لا في كل القاعدة العامة، في كل مورد يتضمن الخبر كبرى وتطبيق لهذه الكبرى على الصغرى، ولا يؤخذ بالتطبيق لا مانع من الأخذ بالكبرى نفسها. جبت لكم مثال حكم الحفر، جبنا مثال قاعدة الاستصحاب، وهذا مثال ثالث بين أيديكم. الجواب الحلي يا أخوان، عمدة الدليل على حجية الظهورات ما هو؟ السيرة العقلائية المنضبطة أو لا؟ السيرة العقلائية المنضبطة. خلنا نرجع للعرف والعقلاء. إذا قال المولى لعبده لا تكرم زيدا لأنه عدوي، منيح؟ ثم العبد علم من الخارج انه المولى عندما طبق العدو على زيد لم يكن في مقام بيان مراده الجدي، لانه زيد صديق المولى وليس عدو. طيب بيسقط كلام المولى عن الحجية في حرمة اكرام عدوه؟ ابدا. يبقى كلامه حجة في اكرام العدو، في حرمة اكرام العدو، وان كان تطبيق العدو على زيد علم انه ليس لبيان الواقع وان زيد صديق المولى. فإلى بكل مورد بيكون عندنا رواية تتضمن كبرى وطبقت في الرواية هذه الكبرى على صغرى والتطبيق لم يمكن الأخذ به لا مانع من الأخذ بالكبرى. الاحتمال موجود بكل رواية تجردنا على الإمام، احتمال أن يكون الكلام بقية أصالة الجهة في كلام المتكلم محكم، رفعنا اليد عن أصالة الجهة في خصوص التطبيق، أما أصل الكبرى ما في موجب لرفع اليد عن أصالة الجهة فيها. بعطيكم مثال رابع من جملة، نحن عندنا يحرم أكل كل حيوان بحري ليس من السمك، يعني كل حيوان بحري ليس من جنس السمك يحرم أكله، من قبيل ماذا؟ الأخطبوط، من قبيل الصدف، المحار، من قبيل السرطان، هذه حيوانات بحرية ليست من الجنس السمك يحرم أكلها. الدليل الموجود عندنا على الحرمة في المقام رواية، ما في غيرها كدليل روائي عن بحث، وإلا الإجماع قائم. بس كدليل روائي عندنا رواية واحدة موثقة عمار الصباطي، بطول الرواية عمار الصباطي سألته عن الربيتة قال لا تأكلها يا عمار فإنا لا نعرفها في السمك. بشو علّن الإمام النهي عن أكل الربيتة؟ شو يعني لا تأكلها؟ قلت لك لا تشرب الخمر فإنه مسكر، يعني كل مسكر سواء كان خمرا أو غير خمر لا يجوز شربه. فإنا لا نعرفها من السمك، فإنا لا نعرفها في السمك، يعني كل ما ليس من السمك لا يجوز أكله. طيب رغم هيك الإمام طبق هاي الكبرى على ماذا؟ على الربيتة. إجت عندنا روايات أخرى دلتنا أن الربيتة حلال منا حرام، فنرفع اليد عن تطبيق الإمام لهذه الكبرى على الصغر. أما أصل الكبرى لا موجب لرفع اليد عنه، فتبقى الرواية حجة في الكبرى. هذا نقطة علمية مهمة يجدر الانتباه إليها.
شيخنا بس السؤال، شو اللي جعل هذه الكبرى؟ لأن الحدث كان محقوقا.
تعليق، كل رواية معللة تفيدك كبرى طبقت على صغرى. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، معنى ذلك أنه عندنا كبرى يحرم شرب كل مسكر والإمام طبقها على الخمر. التعليل هو اللي أفاد
الخمر عنده الحكم
فليأكل. مجرد موافقة الحكم اللي تضمنته الرواية لرأي العام ما بيوجد حملة على التقية أبدا، الحمل على التقية يختص بمورد. طيب قال لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، ولو كان لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، نعم كل هذا الكلام كان فيما لو كان الارتداد قبل الدخول، ولو كان الارتداد بعده أي بعد الدخول يأتي، والحمد لله رب العالمين. كل كلام